إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هذا حديث يحتاج إليه المسلم حاجة عظيمة هذا حديث من أعظم ما ينفع المسلم يبين له قيمة الدنيا ويبين له كيف يكون عاملا حريصا على طاعة الله عز وجل ويبين له كيف يترك الغرور وطول الأمل هذه الدنيا التي نعيش فيها ما حقيقتها؟ هل هي دار بقاء؟ هل هي دار خلود؟ هل هي دار اعتماد وركون؟ الجواب لا إن المسلم ينظر إلى الدنيا على حقيقتها لا يغتر بها ولا يركن إليها ولا يتعلق بها ولكن ينظر إليها كما خلقها الله تعالى وكما علمنا الله عز وجل أن ننظر إليها وإلى صفتها إن الدنيا دار فناء دار زوال دار متاع ولعب ولهو وما كان بهذه الصفة لم يركن إليه العاقل ولم يعتمد عليه الراشد وإنما يكون كما قال صلى الله عليه وسلم هنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا علاقتك أيها المسلم بالدنيا، هكذا عيشتك فيها، عيشة غريب. والغريب هو الذي يكون في غير بلده، فإذا كان في غير بلده فإنه يستوحش ويتضرر ويتمنى أن يرجع إلى بلده مرة أخرى، لا يشعر براحة ولا سكينة ولا يتعلق ببلد الغربة، ولكن يبقى قلبه أبدا متعلقا ببلد الإقامة، بوطنه الذي نشأ فيه ويتمنى أن يرجع إليه مرة أخرى. فهكذا الدنيا لا بد أن نكون فيها غرباء، لا بد أن ننظر إلى الدنيا على أنها موطن غربة لا موطن بقاء. موطن البقاء عند الله تعالى في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. هذه دار البقاء، هذه دار السعادة والطمأنينة، هذه دار الفلاح والثواب، هذه دار الجزاء. بهذا يتعلق المسلم، بهذا يتعلق المؤمن، لا يتعلق بشيء فان زائل لا قيمة له. بل هناك ما هو أقوى من ذلك، وهو عابر السبيل. فإن الغريب قد يستقر في بلد الغربة وقد يعيش فيها ما شاء الله تعالى، وأما عابر السبيل فإنه لا يستقر في مكانه أبدا. عابر السبيل هو الذي يمر على المكان مرورا، لا يقصده ولا يستقر فيه، وإنما يريد مكانا آخر، ففي أثناء سفره يمر مرورا عابرا على مكان ما، فلا يفكر أصلا أن يستقر فيه. فهكذا الدنيا تتعامل معها كأنك فيها عابر سبيل، تمر عليها مرورا لا تستقر فيها ولا تتعلق بها، لأنك مسافر، لأنك مهاجر، وهجرتك إلى الله وسفرك إلى الله وموطن الاستقرار في الآخرة عند الله. فالدنيا ما هي إلا مكان نمر عليه مرور الكرام، لا نستقر فيه ولا نتعلق به. هكذا نظرة المؤمن، هكذا نظرة العاقل، لا ينظر إلى الدنيا على أنها دار بقاء، ولا يتعلق بها ولا يتنافس فيها تنافس النعم، يتنافس على طعام أو شراب أو لذة أو غير ذلك من متاع الدنيا، كله حطام، كله زوال، كله لا قيمة له. وما أكثر ما زهدنا الله عز وجل في هذه الدار، الحديث عنها في القرآن كثير، حديث تزهيد، حتى لا نتعلق بها وحتى لا نركن إليها على سبيل الآخرة وعلى حساب الآخرة. وقد ضرب الله تعالى المثل للدنيا في غير موضع بأنها شيء يزول، مهما اغتر الناس به فإنه لا بد أن يزول، كما في قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انظر في المثل وتأمل، زرع جميل وأرض جميلة أخذ زخرفه وزين وكان له من المنظر شيء عظيم، فتعلق به الناس وفرحوا به، ففي غمرة تعلقهم وفرحهم زال وانتهى، أتاه بلاء من الله سبحانه وتعالى أخذ به وأزاله من على الأرض. فهكذا الدنيا مهما تعلقت بها، مهما فرحت بها، مهما تمتعت بها، لا بد أن تزول، لا بد أن تنتهي. وهكذا أيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. جرب، ضع أصبعك في حوض ماء، في إناء ماء، وانظر بأي شيء تعلق أصبعك، فهكذا الدنيا في الآخرة. مهما عشت فيها، ومهما أمرت، ومهما بلغت المئين والألوف، لا بد أن تنتهي إلى هذا. كما يروى في الأثر عن نوح عليه السلام: وما أدراك من نوح الذي لبث في قومه فقط 1000 سنة إلا 50 عاما. ذكر أنه سئل عن الدنيا: ما بقاؤك فيها؟ وما نظرك إليها؟ فقال: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل رجل دخل دارا من باب وخرج من الباب الآخر. وهو نوح الذي عمر ما عمر، فكيف بمن يموت وهو صغير؟ كيف بمن يموت وهو شاب؟ كيف بمن يموت وهو لم يبلغ مبلغ الرجال؟ فانظر إلى هذا وتأمل. لا قيمة للدنيا، ولا تعلق بها، ولا ركون إليها. وانظر إلى الحديث الآخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه فمروا على السوق فوجدوا جديا أسك ميتا، والأسك هو صغير الأذن وهو ميت، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: والله يا رسول الله، ما نحب أن يكون لنا هذا ولو بغير مال. فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه لو كان حيا لكان معيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لا قيمة لها، لا وزن لها، لا يتعلق بها المؤمن، ولا يركن إليها العاقل. الدنيا أيها المسلم مزرعة، الدنيا معمل تستعد به لدار البقاء، تتزود منه لدار البقاء. ليست الدنيا هي دار البقاء، بل هناك دار أخرى، وهناك حياة أخرى هي الخير، وهي الأبقى، وهي الأنفع. فنحن نعمل في الدنيا لنتزود للآخرة. الدنيا قنطرة، جسر، لا أكثر من ذلك، نعمل فيها ونستعد لدار البقاء، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلا تتعلق بالدنيا، ولا تركن إليها، ولا تفرح بها. مهما آتاك الله تعالى من زينتها فاعلم أنه فان، واعلم أنك ميت، واعلم أنك قادم على ربك سبحانه وتعالى، فمسؤول عن عملك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، هكذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى وصية صاحبه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وانظر كيف أخذها من الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لماذا؟ لأنك في الدنيا غريب أو عابر سبيل. والذي هو في الدنيا غريب أو عابر سبيل ليس عنده أمل في الدنيا، ليس عنده انتظار للبقاء في الدنيا، لأن الغريب ولأن عابر السبيل يعلم تماما أن إقامته محدودة وأنه لا يستمر في المكان الذي هو فيه. فكذلك الواحد منا في الدنيا إقامته محدودة مؤقتة ليست دائمة. والأدهى والأعظم أننا لا ندري متى تنتهي الإقامة. إن الذي يعيش في بلد إذا كان غريبا أو عابر سبيل ربما علم مدة إقامته، ربما حددها، ربما عرف كم سيقيم، كم سيمكث في هذا البلد. وأما أحدنا في الدنيا فإنه لا يعلم من ذلك شيئا. لهذا فنحن إذا أمسينا لا ننتظر الصباح، لأننا لا ندري لعله لا يطلع علينا الصباح. وإذا أصبحنا فلا ننتظر المساء، لأننا لا ندري لعله لا يأتينا المساء. هل تدري أيها العبد متى تموت؟ هل تدري متى يأتيك ملك الموت؟ هل تدري متى تلقى الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يدري ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأن الموت يأتي بغتة وبدون موعد وبدون تحديد، ولا تدري على أي حال يأتيك الموت. هذا هو المسمى بقصر الأمل، وضده طول الأمل. طول الأمل مذموم، طول الأمل قبيح، من أعظم الأسباب التي تبعد العبد عن ربه عز وجل، ومن أعظم الأسباب التي تغرق العبد في المعاصي والغفلة أن يكون طويل الأمل. يقول: إنني سأعيش ما شاء الله، لا زالت الحياة أمامي، ولا زالت الدنيا أمامي، وسيغفر الله لي، وغدا أتوب، وبعد عام أتوب، وعندما أبلغ أتوب، وتقول الفتاة: عندما أتزوج أتوب. يا مغرور، وهل تدري هل تصل إلى تلك الأمور أم لا؟ ما يدريك؟ ما يدريك هل تبلغ أم لا؟ ما يدريك يا أختاه هل تتزوجين أم لا؟ ما يدريك أيها العبد هل يطلع عليك الصباح أم لا؟ بل ما يدريك هل تخرج من مكانك هذا أم لا؟ ذكر عن بعض السلف أنه كان عنده أناس يتكلمون في من يؤم الناس في الصلاة، يتكلمون في الإمام من يكون. فقال أحدهم: إني سأصلي لكم العصر، وكانوا في وقت الظهر تقريبا. قال: إني سأصلي لكم العصر. فقال له الرجل الفاضل: وإنك لتأمل أن تبقى إلى العصر؟ نعوذ بالله من طول الأمل. هكذا شأن المؤمن، هكذا شأن المسلم العاقل، لا يكون عنده طول أمل، يبادر بالعمل، يبادر بالاجتهاد، يبادر بالتوبة، يبادر بالطاعة، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. فعلينا أن تكون هذه صفتنا، صفتنا إذا أصبحنا لا ننتظر المساء، وإذا أمسينا لا ننتظر الصباح. فإذا تمكن هذا من قلوبنا، وإذا أحسسنا بذلك إحساسا صادقا، فلابد أن نعمل، ولابد أن نبادر بالتوبة، ولابد أن نقدم ما نستعد به للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. صل صلاة مودع. إذا علمت، افترض أنك تعلم أنك تموت بعد الصلاة، هذه آخر صلاة وبعدها تموت، ماذا تفعل؟ ستكون الصلاة على أكمل ما يكون وأحسن ما يكون، وسيكون عندك من التوبة والندم وتقديم العمل الصالح ما تستعد به للقاء الله عز وجل، لأنك مودع. فهكذا المؤمن إذا أحس أنه دائما مودع، في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، يحس أن هذا الموضع ربما يكون آخر موضع له في الدنيا، فيقدم العمل الصالح ويقدم التوبة ويبتعد عن المعاصي والغفلة. هكذا شأن المؤمن. المؤمن قصير الأمل، المؤمن لا يتعلق بالدنيا، المؤمن متشوف دائما إلى الآخرة، متعلق بها، حريص عليها، يقدم أسبابها، هكذا شأن المؤمن. ولهذا يقول ابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، خذ من وقت الفراغ ما تستعد به لوقت الشغل. خذ من صحتك لمرضك، في وقت الصحة اعمل، اجتهد، استكثر من الخير، لأن المرض إذا أتى، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مقعد عن العمل، لا تستطيع أن تعمل، لا تستطيع أن تجتهد، فتكون قد أخذت في حال الصحة ما فيه ذخيرة لك. وخذ من حياتك لموتك، وهذا أكبر وأولى، خذ من حياتك كلها ما تستعد به للموت، ما تستعد به للقبر، ما تستعد به للآخرة، ما تستعد به للحساب والسؤال، هكذا يكون المؤمن. فانظر أيها المسلم، ما شأنك من هذا؟ وأين أنت من هذا؟ أين أنت من الاستعداد للقاء الله عز وجل؟ أين أنت من الآخرة؟ أين أنت من الاستعداد لدخول القبر ومعاينة ما فيه؟ أين أنت من الاستعداد لسؤال الملك الجبار سبحانه وتعالى؟ أين أنت من الاستعداد لأهوال القيامة وما فيها من الحر والعرق والعذاب والشدة؟ أين أنت من الاستعداد عندما تأتيك جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ أين أنت يوم يشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؟ أين أنت؟ ماذا قدمت؟ بأي شيء استعددت؟ أين عدتك؟ أين ما تقدم به لذلك الموضع ولتلك المواقف الصعبة؟ فعلينا أن نبادر، علينا أن نبادر قبل أن نبادر، علينا أن نبادر بالتوبة والعمل قبل أن نبادر بالشغل، وأعظمه القاطع الأكبر هازم اللذات الموت. فإذا جاء الموت قطع كل شيء وأنهى كل شيء، ولم يعد أمامك أمل في أي عمل وفي أي اجتهاد وفي أي توبة. فبادر قبل أن تبادر، وإياك وطول الأمل، وإياك والتعلق بالدنيا، احرص على الآخرة واحرص على مرضاة الله عز وجل، وقدم من العمل ما ينفعك ليوم القدوم على الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتوبة نصوح ترضيه عنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين، وأن يوفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح ولكل ما يرضيه عنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وأن يتوفانا على توبة صحيحة وعلى عمل صالح وعلى التوحيد والسنة، وأن يجنبنا كل فتنة ومكروه وسوء، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.